بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجع رحمه الله تعالى، قال الترمذي رحمه الله، الترمذي محمد بن عيسى بن سويرة الترمذي السمرقندي، أنا ترمذ، هذه مدينة أو منطقة من مناطق سمرقند. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد الثقفي البغلاني، قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل بن طريف بن رجاء أو أبو رجاء الثقفي البغلاني، أنا قالوا اجتمع في آبائه ثلاثة من ألفاظ السعادة: قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف، أنا اجتمع في آبائه. أبو رجاء الثقفي البغلاني وهو من التسعة الذين رووا عنهم أصحاب الكتب الستة، بل أصحاب الكتب التسعة، أنا الأمهات الست وأحمد وأبو يعلى والبزار، رووا عنهم كل، معنى هؤلاء كلهم رووا عن قتيبة إلا ابن ماجة فهو يروي عنه بواسطة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا هشيب وهو ابن بشير الواسطي، وكان حافظا كبيرا يقرن حفظه بسفيان الثوري. قال عن منصور بن زادان وهو كوفي ثقة، وقيل للحكم لما لم تروي عن منصور؟ قال رأيته كثير الكلام، لكن هذا لا يؤثر على حديثه، ولهذا وثقه العلماء كأحمد وغيره. قال عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك، أنا سيرين أبوه مولى أنس، والابن يتبع ولا أبيه، أنا مثلا أنا البخاري مولى الجعفيين، أنا ليس هو مولى الجعفيين إنما أحد آبائه، وأيضا ولاؤهم ليس ولاء ملك أو عتق، وإنما ولاء إسلام، معنى أن قبيلة البخاري أسلمت على يد الجعفيين، كذلك أيضا عبد الله بن مبارك وإسحاق بن إبراهيم هم أيضا من قبيلة، معنى ينتسبون إلى الحنظليين، وهم قبيلة من قبائل تميم، معنى ينتسبون إليها ولاء وليس أنهم منهم، معنى وليس من أنفسهم كما يقول أهل الحديث، فلان من بني فلان ولكن ليس من أنفسهم، أي أنه مولى. قال عن ابن سيرين عن ابن عباس، وابن سيرين قليل ما يروي عن ابن عباس، لأن ابن سيرين لما كان ابن عباس البصرة كان ابن سيرين لازال صغيرا وفي ولاية علي رضي الله تعالى عنه، أنا في ولاية علي، ولا علي بن عباس البصرة، فلهذا فابن عباس روى عنه ممن روى عنه البصريون، ولهذا يقول العلماء كما ذكر الخليل في الإرشاد أن إذا رأيت عبد الله من الصحابة في إسناد البصري فهو ابن عباس، في إسناد بصري أو إسناد مكي فهو ابن عباس، لأن من العبادلة الذين رووا عنهم أهل البصرة هو ابن عباس، لأنه كما قلنا مسك الولاية في البصرة في عهد علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه النسائي. هذا الحديث فيه خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، لما خرج إما أنه خرج إلى الحج حجة الوداع، أو أراد خروجه قبل حجة الوداع. أول ما خرج خرج في الحديبية، خرج في الحديبية توجه إلى مكة، والظاهر أنه أراد هذا. قال: لا يخاف إلا الله رب العالمين، لم يكن عليه الصلاة والسلام يخاف أحدا حتى قريش، فقد جعل الله عز وجل له الهيبة في قلوب الناس، فكان عليه الصلاة والسلام ينصر على من مسيرة شهر كما قال صلوات الله وسلامه عليه، أي أن عدوه يرتعب منه وهو في مسيرة شهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا لما خرج إلى مكة أول ما خرج وهو في الحديبية في سنة 6 على الصحيح من أقوال أهل السيرة، حتى جاء إلى الحديدة فسمعت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء، معناه يريد أن يدخل إلى مكة، فخافوا أن يدخل إلى مكة فأرسلوا إليه الرسل وقالوا: أنك لا تدخل هذه السنة. فأرسلوا له حفص الكرز، وكان رجل سيء، وأيضا كذلك أرسلوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، ولم يفعل شيئا حتى جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد سهل أمركم. فجاء سهيل وعقد مع النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرم الله إلا أعطيتهم إياها. وقبل ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخل مكة دون أن يفاوضهم، أرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أرسل إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم أن خبر عثمان، أو أن عثمان لم يأتي خبره، معناه ما جاء، معناه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يكلم قريشا أنه سيدخل هو وأصحابه يعتمرون ويخرجون، معناه ما يريد حرب ولا شيء، فقط يريد أنه يعتمر عليه الصلاة والسلام ويخرج. فأرسل عثمان حتى يفاوضهم في ذلك، فأبطأ عثمان، ثم انتشر أن عثمان قد قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عند الشجرة على قتال قريش لما سمع أن عثمان قد قتل، فبايع الصحابة على قتال قريش وأنهم لا يفروا، وكما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة ألا نفر. وجاء عن أيضا بعض الصحابة أنه قال: بايعناه على الموت، بايعناه عليه الصلاة والسلام على الموت، والمعنى واحد، وإن كان بعض أهل العلم ذكر خلافا، لكن المعنى كما قال الإمام ابن القيم المعنى واحد، أن المراد أنهم لا يفروا أبدا، لا يفروا أبدا حتى ولو قتلوا، حتى ولو قتلوا، لأن الصحابي جابر رضي الله عنه قال لم نبايعه على الموت، وإنما بايعناه على ألا نفر، لكن مقتضاه واحد، معنى أنهم لا يفروا ولو قتلوا، لكن أراد جابر رضي الله عنه أن يبين الحقيقة التي بايع الصحابة عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنهم لا يفروا من العدو، لا يفروا من العدو وهو قريش، فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله عز وجل على هذه المبايعة العظيمة، ووضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على يد عثمان، أنا قال وهذه يد عثمان، معنى وضع اليدين معا. فلما حصل هذا ثم جاءه الخبر أن عثمان حي، وجاء رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، فعقد بعد ذلك الصلح بينه وبين أهل مكة على أنه يدخل، معنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل إلى مكة ويعتمر ويخرج، لكن الصلح جاء على أنه كما قال سهيل أو قبل ذلك، ما جاء كما قلنا عم المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهو ابن مسعود الثقفي، وقد أسلم بعد ذلك في السنة التاسعة، عروة ابن مسعود الثقفي عم المغيرة، وقال له أتريد العرب أن تعير قومك بأنك دخلت إلى مكة، وكما قال وهم لا يرضون بذلك. ومن ثم بعد ذلك سهيل بن عمرو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال أما الآن لا، وإنما تأتون في العام القابل، أنا تأتون في العام القابل وتعتمرون، أما هذه السنة فلا، أنا حتى لا يقال العرب أن محمد صلى الله عليه وسلم دخل مكة بالقوة فتذهب هيبة قريش عند الناس، عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافقهم على ذلك، على أنه لا يدخل هذه السنة ويأتي من السنة الأخرى. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأخرى في عمرة القضية، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، منها هذه الحديبية، وقد أحصر فيها، معنى ما دخل مكة لكن أحصر، فذبح هديه وحلق عليه الصلاة والسلام. والعمرة الثانية عمرة القضية، ويسميها بعض أهل السير عمرة القضاء، لأنها قضاء لعمرة الحديبية، فاعتمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرة القضية ودخل مكة، وهي أول مرة يدخلها بعد أن خرج منها عليه الصلاة والسلام. ثم اعتمر في السنة الثامنة من الجعرانة، بعد فتح مكة، بعدما فتح مكة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن وثقيف اجتمعوا في ماء يقال له ماء أوطاس في حنين، فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة من الصحابة، قيل أنهم بلغوا إلى 10,000، ومعهم مسلمة الفتح. فلما انتهى ونصره الله عز وجل في حنين، رجع إلى مكة، وخاصة بعد الطائف، معنى بعدما انتهى من حنين رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف إلى الثقيف لأنهم عاونوا وآزروا هوازن في أوطاس، فأراد أن يدخل ثقيف يدخل الطائف، لكن كانت الطائف محصنة تحصينا عظيما، لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يدخلوا حتى أقاموا شهرا، حاصروهم شهرا ولم يستطيعوا أن يدخلوا حتى أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا، فرجعوا من الطائف ومروا على الجعرانة، فأحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة، وكان في ذي القعدة، فكانت كل عمر النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة في ذي القعدة، ولم يعتمر في رجب، وإنما كان وهم، أو قد يكون عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهم في تلك الأمر، فلم يكن شيء في رجب، وإنما كانت عمره في ذي القعدة، سواء كان عمرة الحديبية أو عمرة القضية أو عمرة التي بعد حنين وهي الجعرانة التي أحرم من الجعرانة، وكذلك عمرة التي وهي الرابعة، العمرة التي مع حجته، العمرة التي مع حجته في السنة العاشرة. فقال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، لم يكن يخاف أحدا عليه الصلاة والسلام، وقد قال بعد الأحزاب لما ولى الأحزاب وهزمهم الله عز وجل وأرسل عليهم الريح، قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا، فأول ما خرج خرج في السنة السادسة في الحديبية، فقال: لا يخاف إلا الله رب العالمين. قال: فصلى ركعتين، فصلى ركعتين، والمراد صلى ركعتين أي لم يصلي تماما، وإنما منذ أن خرج وهو يصلي ركعتين ركعتين، كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه، قال أيضا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، حتى رجع عليه الصلاة والسلام. وأراد الصحابة بوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أي أنه لم يكن يصلي وهو مسافر إتماما أبدا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم وهو مسافر، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر في السفر، وممن نسب إليه هذا القول أيضا ابن عباس، فقال ابن عباس كما في صحيح مسلم: فرض الله عز وجل صلاة الحضر 4 ركعات وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة. فقول هنا: فصلاة السفر ركعتين وفرض الله، فلهذا نسب إليه أنه أراد وجوب صلاة الركعة، معنى أنه وجوب القصر في السفر، لا يجوز للمسافر أن يتم صلاته، بل واجب عليه أن يقصر، وقد قال به جماعة من أهل العلم في مذهب أحمد، وكذلك هو قول الظاهرية، وأيضا رجحه الشوكاني الصنعاني وغيره. وجمهور أهل العلم يرون أن القصر في السفر ليس بواجب وإنما هو مستحب، قالوا: لأنه لم يأتي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالقصر، وإنما أراد ابن عباس فرض الله أي شرع، فرض الله أي شرع. وأيضا عائشة لما قالت أن الله عز وجل أو أن الله فرض الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، قالت رضي الله عنها: فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فقيل أن المراد هنا فرض ليس من باب أرادت أن تبين الوجوب، وإنما أرادت أن تبين الشرعية، أي أن الله عز وجل أول ما فرض الصلاة في مكة ركعتين، ثم لما تحول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة صارت 4 ركعات، أي الظهر والعصر والعشاء. وقال قالت فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، أقرت في السفر على ما كانت عليه قبل أن تزاد الصلاة ركعتين، بدل معنى زيادة في الركعتين التي أمر الله عز وجل نبيه في مكة أن يصليها. فخلاصة الأمر أن الأدلة ليست صريحة في مسألة الوجوب، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه من سنته أنه لم يصلي إتمام أبدا، حتى في حجته كان يقصر في منى، يقصر في منى، وكذلك أيضا يقصر في مكة. واستفيد من هذا أن المهاجر إذا رجع إلى بلده التي قد هاجر منها فإنه يكون مثل المسافر. الإنسان هاجر من منطقة، وهذه المنطقة مثلا هاجر لأجل مثلا شيوع الكفر فيها، أو شيوع البدعة وكثرة المعاصي والفسق، فهاجر إلى منطقة أخرى، فإذا رجع إليها فإنه لا يكون من أهل هذه البلد، ويصلي قصرا كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكذلك في منى وفي غيرها. فهذا الحديث والأحاديث التي ذكرت تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة بعدما خرج وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع، كما جاء في الصحيحين في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4، وصلى العصر في ذي الحليفة 2، وصلى العصر في ذي الحليفة 2. فتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ خروجه من المدينة وهو يصلي ركعتين ركعتين حتى يرجع، وهذه سنة المسافر، أنه إذا سافر الإنسان يصلي ركعتين، أي يقصر الصلاة الرباعية. وأما المغرب فتصلى 3 كما هو معلوم، والفجر 2، وإنما تقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، بدلا تصلى 4 تصلى 2. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخير وأن يسددنا إلى الهدى، والحمد لله رب العالمين.